الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 31 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. اليوم عندنا الباب 25، وهو باب الأمر بأداء الأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانة شيء عظيم، كل ما علمه الله سبحانه وتعالى وأنت مكلف بحفظه فهو أمانة عندك. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه الآية اللفظ فيه بلاغة عظيمة جدا. لو أراد الله لقال إن الله، أو قال أدوا الأمانات، لكن هنا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمر فيه تشديد أكثر. وهنا الأمانات جميع الأمانات، والعلماء فيها أقوال وكلها إن شاء الله تعالى صحيحة. فالتكاليف التي كلفت بها أمانات، والأوامر والنواهي أمانات، وكل شيء هو من الأمانات. لذلك في الآية التي بعدها: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما هي الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن من ذلك؟ قال كثير من العلماء التكاليف، وهذا ما اختار الشيخ العثيمين، وهنالك أقوال أخرى. فالإنسان حمل هذه الأمانة التكاليف، ولكنه كان ظلوما جهولا في أصله، ظلوما جهولا يظلم ويجهل، والله سبحانه وتعالى يعلمه. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: فإذا قال قائل: كيف يعرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال وهي جماد ليس لها عقل ولا تشعر؟ قال: فالجواب أن كل جماد فهو بالنسبة لله عز وجل عاقل يفهم ويمتثل. رأيت إلى قوله تعالى فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لما خلق القلم قال له اكتب، فخاطب الله القلم وهو جمد ورد عليه القلم، قال: وماذا أكتب؟ إلى آخره. فهو جمد بالنسبة لنا، ولكن عند الله سبحانه وتعالى كلم السماوات وكلم الأرض وعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، والجدار يريد أن يقع أن ينقض، فأقامه صاحب موسى الخضر. فبالنسبة لنا جماد، لكن هو عند الله سبحانه وتعالى يكلمه، ويوم القيامة تشهد الأيدي والأرجل وغير ذلك، سبحان الله. فهذا ليس حقيقة مستغربا ولا ينكر. شيئا تتجهله لا تنكره، هذه مسألة مهمة حقيقة. يعني العقل، عقل الإنسان قاصر، ولك فيما أعطاك الله من التفكير لن تستطيع أن تتجاوز فوق ما أعطاك الله سبحانه وتعالى. فهذه الأشياء لا تستطيع أن تثبتها بعقلك، فتثبت بطريق الخبر، والخبر صادق، فتسلم إذا كنت مؤمنا، ولا تقل كيف ولما. ومن هنا تأتي صفات الله سبحانه وتعالى، سواء كانت صفة ذاتية كالسمع والبصر وغير ذلك، أو فعلية كالنزول والاستواء، أو ذاتية فعلية كالكلام وغير ذلك. لا تقل كيف ولا تحرف ولا تعطل الصفة، لأن عقلك لا يستطيع فهمها. قال شيخ الإسلام بما معناه: إن الله سبحانه وتعالى جاء بمحارات العقول ولم يأتي بمحالات العقول. جاءت أشياء تحيرك، نعم، لأن العقل قاصر، ولكن محالة مستحيلة أبدا لا يحدث هذا. فتنبه إلى هذا. على كل حال نرجع إلى موضوع الأمانة. الأمانة هي التكاليف، كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به من أوامر ونواهٍ وإلزامات وتكاليف وغير ذلك، كل ذلك داخل في موضوع الأمانة. ذكر الشيخ العثيمين أنواع من الأمانة المالية وأمانة الولاية وغير ذلك من الأمانات، أرجع إليها. قال الحديث 99 عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث الأول من هذا الباب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. هذا الحديث باب التحذير أن تقع في هذه الصفات التي هي صفات المنافقين، فالذي يجتمع فيه هذه الثلاثة هذا منافق. ولكن هل منافق يعني يخرج من الإسلام؟ هو يفرق العلماء بين النفاق العقدي أو الاعتقادي والنفاق العملي. هذا من النفاق العملي، وإن كان بعض العلماء يقول يخشى عليه إذا وقع في هذا النفاق العملي، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، يخشى عليه أن يقع في النفاق الاعتقادي. وعلماء أيضا قالوا هذه من صفات المنافقين، فاحذر أن يكون الذي يتكلم معك منهم. الأمر ليس سهلا. على كل حال لا يعني هذا الحديث أن الذي يقع في هذه الصفات أنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، لا، بل هو هذا نفاق عملي يبقى في دائرة الإسلام. الشاهد من هذا الحديث: وإذا اؤتمن خان، الذي يخون الأمانة يحمل صفة من صفة المنافقين. فاتق الله واحذر أن تخون الأمانة. الأمانة تخيل كل ما اؤتمنت عليه سواء كان بالمال أو بالكلام، جاء في حديث بمعنى: إذا حدثك أحدهم والتفت فهذا أمانة. مجرد أنه التفت صار هذا الحديث أمانة، لا تخبر به أحدا. إذا وضع أحدهم عندك مالا فأنت مؤتمن. إذا سكنت بجانب رجل فأنت مؤتمن على أهله، لا تنظر إليهم نظرة سوء ولا تسترق النظر والسمع ولا تباغته عندما يخرج إلى العمل فتنظر إلى زوجته إلى بناته، لأنك مؤتمن. جاء في الحديث: أي الذنب أعظم؟ يسأل ابن مسعود، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، يخرج فتزانيها. الزنا محرم، ولكن أقبح بكثير منه الزنا بالجار أي بأهله، من أعظم الذنوب، لأنك خنت الأمانة. وقس على ذلك كل أمانة. الحديث الآخر وهو 200، قال: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة، وهو أصل الشيء، والوقت بالتاء المثنى من فوق الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم، وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. قوله منتبرا مرتفعا، قوله ساعيه الوالي عليه. يقول حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بحديثين، رأى الأول وينتظر الثاني. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. الحديث الأول قال: رأيت أحد، قال: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. في بادئ الأمر كان الناس عندهم أمانة وعلموا من القرآن وعلموا من السنة، هذا الحديث الأول. والحديث الثاني: حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع هذه الأمانة، ترفع شيئا فشيئا حتى لا يبقى منها شيء. قال: ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. قال المؤلف هنا الأثر اليسير، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: السواد الخفيف الذي يكون على الجلد بعد شيء معين يصيبك من حبة ضربة يبقى سواد خفيف مثلا، هذا الوقت. قال: ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. المجل من باب، قال المؤلف بفتح الميم وإسكان الجيم، وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. أعطيك مثالا، تخيل أنك تعمل بفأس لأول مرة فتتضرر اليد وتنتفخ، جيد، فتنتفخ الجلد يمتلئ ماء فتخرج بثور ممتلئة ماء كأنه كيس صغير على اليد بسبب قلة العمل واحتكاك الجلد مع هذا الفأس، يد الخشبية هذه مثلا، فيصيب هذا نفخة الكيس هذه أو البثور أو الحبوب التي بداخلها ماء، هذا هو أثر الأمانة. قال: فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط. مثاله كأنك وضعت جمرا دحرجته على رجلك، ودحرج النبي صلى الله عليه وسلم حصاة على رجله، دحرجته على رجلك، ماذا يصيب الجلد بعد دحرجة الجمر؟ ستنتفخ هذه الأماكن التي أصابها هذا الجمر ويمتلئ ماذا؟ يمتلئ ماء. قال: فنفط أي فانتفخ. فتراه منتبرا أي يرتفع وينتفخ وليس فيه شيء، ليس فيه إلا الماء، إن كان هنالك الماء ليس فيه دماء ولا كذا، إنما من أثر ماذا؟ من أثر الجمر الذي دحرجته على قدمك. الشاهد هذا يريد أن الأمانة لا تبقى إلا أثر، ولكن حقيقة لا يوجد أمانة. تنظر إلى الرجل تظن أنه رجل أمين، تنظر إليه تقول ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، ولا يوجد في قلبه ماذا؟ ولا يوجد في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لا يوجد عنده أمانة. بالظاهر شيء يعجبك جسده، وفي حقيقته خاون من الإيمان. هذا المعنى، كالجمر الذي تدحرجه على رجلك أو يدك فينتفخ مكانه ويكون بداخله الماء، ولكن لا يوجد شيء آخر. هذا هو التشبيه. قال ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله، قال فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، على خلاف الماضي. الحديث الأول الأمانة شيء طبيعي، فيأتي زمان يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، صارت سمة خاصة لفلان من بني فلان، واحد من قوم، لقلة الأمانة وعزتها في هذا الوقت، وقد حصل. قال حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. لاحظ التشبيه بالشكل يعجبك، ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، ولكن في داخله لا يوجد إيمان، كالجمر عندما تدحرجه على رجلك فتنتفط أو تنفط، فتراه منتبرا، ترى هذا الأثر انتبر وانتفخ وليس فيه شيء. قال يقول حذيفة ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لأن الأمانة شيء طبيعي، المسلم أمين، فلا أنظر قول الله أنا أبايع هذا، هذا أمين، هذا ليس بأمين، لا يوجد عندهم، وهذا موجود عندنا. أنت عندما تريد أن تعطي مالك لأحدهم تفكر 100 مرة في موضوع الأمانة وتخشى على مالك إلى آخره. في زمانهم يقول حذيفة ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لماذا؟ قال لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، الدين يمنعه من أن يخون الأمانة، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، الوالي الذي يقوم عليه خاف لا يستطيع أن يخون. قال وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا، هذا في زمانه. ماذا لو حصل أو لو كان في زماننا ماذا سيفعل؟ سبحان الله. هذا الحديث يبين فيه شدة الأمانة. الحديث الذي بعده وهو الحادي أو الواحد بعد 200، قال وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم أن يجمعهم يوم القيامة بعد أن يبعثوا فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم، طبعا تزلف تقترب لهم لكن لا تفتح، لمن تفتح؟ تفتح للنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في سورة الزمر حتى إذا جاءوها وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. لاحظ هنا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. مجرد أن يأتي الذين كفروا إلى جهنم تفتح الأبواب فورا ويدخلونها. في الآية التي بعدها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت، الواو، يوجد فرق بين الآية الأولى والثانية. لماذا؟ لأن مجيء المؤمنين إلى الجنة وتزلف لهم لا تفتح، يحتاجون إلى شفاعة وتفتح للنبي صلى الله عليه وسلم. فالواو هذه فيه هنا عندنا حذف، يحصل شيء بعد ذلك تفتح، بخلاف جهنم مجرد المجيء تفتح أبواب جهنم نسأل الله السلامة فيقحمون فيها أو يقتحمون فيها. هنا تزلف لهم الجنة فيأتون آدم، تزلف ولا تفتح، فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، لست بصاحب ذلك، يذكر خطيئته أكل التفاح، أكل عفوا الله مستعان، نقع في خطأ الناس سبحان الله، أكل الثمرة من الشجرة التي لم يسميها الله سبحانه وتعالى لنا، لا، لأنه لا عبرة لنا في معرفتها، ماذا يهمنا سواء كانت تفاحة أو كانت قمحا أو كانت غير ذلك، في أقوال عند بعض العلماء ولا يوجد على ذلك أي دليل، ولا يوجد فائدة ترجع حقيقة من ذكرها، وإلا لذكرها الله سبحانه وتعالى لنا. العبرة في المخالفة. قال لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله. قال فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء، يعني يذكر نفسه ويذكرهم بماذا؟ بقصته وخطيئته في ثلاث كذبات كذبها، ويتواضع عليه السلام ويعرف أن هذا ليس له. يقول اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول، لاحظ حتى الحديث، الذي كلمه الله تكليما، وكلم الله موسى تكليما، كلام حقيقي بحرف وصوت. لذلك أهل السنة بالاتفاق أن الله يتكلم. قال فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، روحه أي أن هذه الروح من الله سبحانه وتعالى. قال فيقول عيسى لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الحديث عن فتح باب الجنة، وهنالك حديث في الشفاعة الكبرى في بداية الحساب، فهذا سيحصل وهذا سيحصل، وهذه من المقامات الكبيرة الشفاعات العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، لعظم الأمانة وعظم الرحم، يصورهما الله سبحانه وتعالى بصورة معينة الله تعالى أعلم بها، وكأنها كأن الأمانة تطالب الحقوق الذي خان الأمانة، والرحم تطلب حقها، لعظم الأمانة وعظم الرحم. قال فيمر أولكم كالبرق، قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ هكذا يكون حال بعض المؤمنين، فنسأل الله تعالى أن نكون منهم، كمر البرق. قال ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا. السرعة والبطء بقدر ماذا؟ بقدر الأعمال، نسأل الله السلامة، اللهم سلم سلم. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة، هذه كلاليب خطافة تخطف، تريد أن تسقط أناسا في النار. هذا الصراط هذا جسر ممدود بين الجنة على فوق النار يوصل إلى الجنة، من اجتازه نجا، وهنالك أناس لا يستطيعون النجاة، وهذه الكلاليب تخطفهم وتقحمهم في النار. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج تخدشه ولكنه ينجو، ومكردس، وفي رواية في حديث آخر مكدوس، ومكردس في النار، هنالك من تخطف هذه الكلاليب تخدشه خدشا ثم ينجو، لكنه سيناله هذا الخدش الخطير يؤلمه ويخيفه حتى يصل زحفا إلى النجاة، وهنالك أناس تخطفهم الكلاليب وماذا؟ ويقعون في النار. والظاهر هذا من أمة لأمة، الكلام هذا في أمة التوحيد، أما الكفار الأصليين الذين ماتوا على الكفر، على الشرك، على الكفر الأكبر، لا يصلون إلى الصراط، بل يقحمون في النار قبل ذلك، وهل يحاسبون أو لا يحاسبون خلاف بين أهل العلم. والظاهر والله أعلم أن الحق في هذا أو الصحيح في هذا والله تعالى أعلم أنهم يحاسبون، ولكن ليس حساب من باب تخفيف سيئاتهم وغير ذلك، فهم في النار خالدين مخلدين، ولكن لعلهم باب عرض الأعمال عليهم، تقريرهم بأعمالهم، والله تعالى أعلم. طيب، قال: والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا، رواه مسلم. والشاهد في هذا الحديث: ترسل الأمانة والرحم وتقومان على فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. قوله: وراء وراء، هو بالفتح فيهما، وقيل بالضم بلا تنوين، ومعناه لست بتلك الدرجة الرفيعة، وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع، وقد بسطت معناها في شرح صحيح مسلم، والله أعلم. النووي رحمه الله تعالى له شرح المنهاج على صحيح مسلم ابن الحجاج. طيب، الحديث الأخير نقرأه قراءة. قال الحديث الثاني بعد المئتين: قال: وعن أبي خبيب بضم الخاء المعجمة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما وقف الزبير يوم الجمل، الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، عمته صفية رضي الله تعالى عنها، صفية بنت عبد المطلب. والزبير هذا من السابقين في الإسلام، وهو حواري من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك في حديث رواه الإمام أحمد والترمذي، عندما في الحديث، وهذا الحديث يرويه عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش، لما دخل ابن جرموذ الذي قتل الزبير، قال له ابن جرموذ استأذن أن يدخل على علي، فماذا قال علي؟ هو يريد أن يفرح علي أنه قتل الزبير، في بعد قصة الفتنة وقصة الجمل عاد الزبير ولم يقاتل، ترك، وأنه كان مع معاوية فترك، ولكنه قتل. فقال علي رضي الله تعالى عنه: بشر قاتل ابن صفية بالنار. ثم ذكر الحديث، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير بن العوام. والله تعالى أعلم. يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وهذا الذي قتله الحجاج، وهنا في يوجد شبهة، هل عبد الله بن الزبير خرج على الحجاج أو خرج على عبد الملك بن مروان؟ والحجاج كان عاملا عنده، الخروج على عبد الملك، لا، الكلام ليس صحيحا. عبد الله بن الزبير لم يخرج على الخليفة. لماذا؟ لأنه لم يبايع أصلا، بل كان الكثير من الناس قد بايعوا عبد الله بن الزبير على الخلافة، لذلك كان ينادى ويلقب بأمير المؤمنين على مكة والمدينة وغير وبلاد أخرى، فهو لم يكن خارجيا خرج. ومع ذلك بعد قصة عبد الله بن الزبير، وبعد قصة العلماء والناس الذين خرجوا وقتلوا في زمان الحجاج بالذات، أجمع أهل العلم على عدم جواز الخروج، مع أن الأحاديث واضحة، ولكن أيضا جاء الإجماع بعد القصص الفتن التي حدثت. طيب، قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه وعن أمه، من أم عبد الله؟ أسماء بنت أبي بكر. هذا الزبير كان غيورا على زوجته، في قصة عند البخاري رضي الله تعالى رحمه الله تعالى أن أسماء كانت تحمل النوى من خيبر، مزرعة للزبير، إلى المدينة على رقبتها أو على كتفها، فرآها ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم، فأناخ راحلته لها ونزل حتى تركب، وهي لم تلتفت وبقيت ماشية. لماذا؟ تقول: تذكرت غيرة الزبير، تعرف أن الزبير يغار، حتى على النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا تريد وبقيت تمشي. سبحان الله، أين نساءنا من هذا؟ أين نساءنا من هذا؟ فنسأل الله أن يصلح حال نساء المسلمين وحال الرجال. قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال: يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني الدين، لأن يقتل المرء في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل في سبيل الله وعليه دين، لا يدخل الجنة حتى يقضي هذا الدين. جاء في حديث الأمر خطير، كل شيء يغفر للشهيد إلا الدين، حقوق الآخرين. فهذا هم الزبير، كان عنده أموال كثيرة وضيع كثيرة، ولكنها كانت أمانات للناس، وهذا دينه أمانات للناس. فهو عنده خبر إما بمنام بإيحاء من الله سبحانه وتعالى إلهام، أو بشيء آخر أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتل، ولا يفكر في موضوع موته، فالموت حق، يفكر بماذا؟ بأكبر هم عنده الدين. قال: وإن من أكبر همي لديني، أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ يسأل. ثم قال: يا بني بع مالنا واقض ديني، قبل أن يوزع توزع التركة. قال: وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، أوصى بثلث المال وثلث الثلث لبنيه. قال: يعني لبني عبد الله بن الزبير ثلث الثلث. قال: فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك. قال هشام، هشام من؟ هشام ابن عروة ابن الزبير، يعني عبد الله يكون عمه والزبير يكون جده. قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد، وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. اسمع من مولاه، يعني إذا عجزت عن الدين أو عن شيء من الدين لا تستطيع أن توفيه، عليك بمولى الزبير، عليك بمولاي. من مولاه؟ قال: فاستعن عليه بمولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبتي من مولاك؟ قال: الله، الله مولاه، ومن كان الله مولاه فلا يوجد شيء يخشى. قال: فوالله ما وقعت، يقول عبد الله بعد هذه الكلمة، قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه. سبحان الله. قال: فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين، عنده أراض لكن أموال ما عنده. قال: إلا أراضين منها الغابة 11 دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. قال: وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير: لا، ولكن هو سلف، إني أخشى عليه الضيعة. لا تحملني أمانة، اعتبره دينا علي، يعني إذا تأخرت عليك فأخشى عليه أن يكون قد ضاع، فلا تقل أنني خنت الأمانة، فمن الآن اعتبره دينا حتى أقبل أن أجعله عندي. فيقبل الذي يعطيه هذا المال. قال: فيستودعه إياه. قال: وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. لا ينظر إلى ولايات ولا إلى أقضية أن يكون قاضيا ولا إلى أي شيء آخر، إنما كان يخرج غازيا. قال عبد الله: فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته 2000 و200 ألف، يعني 2,200,000. قال: فلقي حكيم بن حزام عبد الله ابن الزبير فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ فكتمته وقلت 100,000. هذا ليس من الكذب، هذا عليه من الدين 100,000، لكن أيضا عليه أشياء أخرى ما ذكرها، يجوز هذا. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع هذا 100,000، مع أن الذي عليه 2,200,000. فقال عبد الله: أرأيتك إن كانت 2,000 و200,000؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم أو عجزتم عن شيء منه فاستعينوا به. هذا طيب، الحكيم بن حزام رضي الله عنه يقول استعينوا به. قال: وكان الزبير قد اشترى الغابة 70,100,000، فباعها عبد الله 1,600,000، مبلغ كبير جدا، يعني بقي من الدين في هذه الغابة 600,000 فقط. ثم قام فقال: من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله ابن جعفر وكان له على الزبير 400,000، فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم، يعني أنا أصبر أو أترك أو سامح. قال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها في من تؤخرون، إن أخرتم أنتظر بعد الجميع أخذ حقي. فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة. قال عبد الله: لك منها هنا إلى ها هنا، من هذه الغابة. فباع عبد الله منها فقضى عنه دينه، كم؟ 400,000، وأوفاه، وبقي منها 4.5 أسهم من هذه الغابة. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة، فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم 100,000. قال: كم بقي منها؟ قال: 4.5 أسهم، يعني 400,500. فقال المنذر ابن الزبير: قد أخذت منها سهما 100,000. قال عمرو بن عثمان: قد أخذت منها سهما 100,000. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما 100,000. فقال معاوية: كم بقي منها؟ قال: 1.5 سهم. قال: قد أخذته 50,100,000. قال: وباع عبد الله ابن جعفر نصيبه من معاوية 600,000. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين، يعني دفع الديون التي عليه. ولكن لعل هنالك من هناك من لم يخبرنا بدينه فلا يريد أن يقسم الميراث حتى يتأكد. قال: لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي في الموسم، فلما مضى 4 سنين قسم بينهم ودفع الثلث، وكان للزبير 4 نسوة، فأصاب كل امرأة 1,000 و200,000، فجميع ماله 50,000 و200,000، رواه البخاري. الشاهد من هذا الحديث كله عظم الأمانة التي كانت تهم من الزبير، وأهمت عبد الله ابنه حتى بقي 4 سنوات ينادي بالموسم: من له دين، من له أمانة، فليأتنا فلنقضه. هذا من عظم الأمانة. طيب، نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 31 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. اليوم عندنا الباب 25، وهو باب الأمر بأداء الأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانة شيء عظيم، كل ما علمه الله سبحانه وتعالى وأنت مكلف بحفظه فهو أمانة عندك. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه الآية اللفظ فيه بلاغة عظيمة جدا. لو أراد الله لقال إن الله أو قال أدوا الأمانات، لكن هنا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمر فيه تشديد أكثر. وهنا الأمانات جميع الأمانات، والعلماء فيها أقوال وكلها إن شاء الله تعالى صحيحة. فالتكاليف التي كلفت بها أمانات، والأوامر والنواهي أمانات، وكل شيء هو من الأمانات. لذلك في الآية التي بعدها إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما هي الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن من ذلك؟ قال كثير من العلماء التكاليف، وهذا ما اختار الشيخ العثيمين، وهنالك أقوال أخرى. فالإنسان حمل هذه الأمانة التكاليف، ولكنه كان ظلوما جهولا في أصله، ظلوما جهولا يظلم ويجهل، والله سبحانه وتعالى يعلمه. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: فإذا قال قائل كيف يعرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال وهي جماد ليس لها عقل ولا تشعر؟ قال: فالجواب أن كل جماد فهو بالنسبة لله عز وجل عاقل يفهم ويمتثل. رأيت إلى قوله تعالى فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لما خلق القلم قال له اكتب، فخاطب الله القلم وهو جماد ورد عليه القلم، قال وماذا اكتب إلى آخره. هو جماد بالنسبة لنا، ولكن عند الله سبحانه وتعالى كلم السماوات وكلم الأرض وعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، والجدار يريد أن يقع أن ينقض فأقامه صاحب موسى الخضر. فبالنسبة لنا جماد، لكن هو عند الله سبحانه وتعالى يكلمه، ويوم القيامة تشهد الأيدي والأرجل وغير ذلك، سبحان الله. فهذا ليس حقيقة مستغربا ولا ينكر. شيء أنت تجهله لا تنكره، هذه مسألة مهمة حقيقة. يعني العقل، عقل الإنسان قاصر، ولك فيما أعطاك الله من التفكير لن تستطيع أن تتجاوز فوق ما أعطاك الله سبحانه وتعالى. فهذه الأشياء لا تستطيع أن تثبتها بعقلك، فتثبت بطريق الخبر، والخبر صادق، فتسلم إذا كنت مؤمنا، ولا تقل كيف ولما. ومن هنا تأتي صفات الله سبحانه وتعالى، سواء كانت صفة ذاتية كالسمع والبصر وغير ذلك، أو فعلية كالنزول والاستواء، أو ذاتية فعلية كالكلام وغير ذلك. لا تقل كيف ولا تحرف ولا تعطل الصفة، لأن عقلك لا يستطيع فهمها. قال شيخ الإسلام بما معناه: إن الله سبحانه وتعالى جاء بمحارات العقول ولم يأتي بمحالات العقول. جاءت أشياء تحيرك، نعم، لأن العقل قاصر، ولكن محالة مستحيلة أبدا لا يحدث هذا. فتنبه إلى هذا. على كل حال نرجع إلى موضوع الأمانة. الأمانة هي التكاليف، كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به من أوامر ونواهٍ وإلزامات وتكاليف وغير ذلك، كل ذلك داخل في موضوع الأمانة. ذكر الشيخ العثيمين أنواع من الأمانة المالية وأمانة الولاية وغير ذلك من الأمانات، أرجع إليها. قال الحديث 99% عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث الأول من هذا الباب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. هذا الحديث باب التحذير أن تقع في هذه الصفات التي هي صفات المنافقين، فالذي يجتمع فيه هذه الثلاثة هذا منافق. ولكن هل منافق يعني يخرج من الإسلام؟ هو يفرق العلماء بين النفاق العقدي أو الاعتقادي والنفاق العملي. هذا من النفاق العملي، وإن كان بعض العلماء يقول يخشى عليه إذا وقع في هذا النفاق العملي، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، يخشى عليه أن يقع في النفاق الاعتقادي. وعلماء أيضا قالوا هذه من صفات المنافقين، فاحذر أن يكون الذي يتكلم معك منهم. الأمر ليس سهلا. على كل حال لا يعني هذا الحديث أن الذي يقع في هذه الصفات أنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، لا، بل هو هذا نفاق عملي. يبقى في دائرة الإسلام. الشاهد من هذا الحديث: وإذا اؤتمن خان، الذي يخون الأمانة يحمل صفة من صفة المنافقين. فاتق الله واحذر أن تخون الأمانة. الأمانة تخيل كل ما اؤتمنت عليه سواء كان بالمال أو بالكلام، جاء في حديث بمعنى: إذا حدثك أحدهم والتفت فهذا أمانة. مجرد أنه التفت صار هذا الحديث أمانة، لا تخبر به أحدا. إذا وضع أحدهم عندك مالا فأنت مؤتمن. إذا سكنت بجانب رجل فأنت مؤتمن على أهله، لا تنظر إليهم نظرة سوء ولا تسترق النظر والسمع ولا تباغته عندما يخرج إلى العمل فتنظر إلى زوجته إلى بناته، لأنك مؤتمن. جاء في الحديث: أي الذنب أعظم؟ يسأل ابن مسعود، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، يخرج فتزانيها. الزنا محرم، ولكن أقبح بكثير منه الزنا بالجار أي بأهله، من أعظم الذنوب، لأنك خنت الأمانة. وقس على ذلك كل أمانة. الحديث الآخر وهو 200، قال: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة، وهو أصل الشيء، والوكت بالتاء المثناة من فوق الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم، وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. قوله منتبرا مرتفعا، قوله ساعيه الوالي عليه. يقول حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بحديثين، رأى الأول وينتظر الثاني. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. الحديث الأول قال رأيت أحد، قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. في بادئ الأمر كان الناس عندهم أمانة وعلموا من القرآن وعلموا من السنة، هذا الحديث الأول. والحديث الثاني حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع هذه الأمانة، ترفع شيئا فشيئا حتى لا يبقى منها شيء. قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. قال المؤلف هنا الأثر اليسير. قال ابن حجر رحمه الله تعالى السواد الخفيف الذي يكون على الجلد بعد شيء معين يصيبك من حبة ضربة يبقى سواد خفيف مثلا، هذا الوقت. قال ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. المجل من باب، قال المؤلف بفتح الميم وإسكان الجيم، وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. أعطيك مثالا، تخيل أنك تعمل بفأس لأول مرة فتتضرر اليد وتنتفخ، جيد، فتنتفخ الجلد يمتلئ ماء فتخرج بثور ممتلئة ماء كأنه كيس صغير على اليد بسبب قلة العمل واحتكاك الجلد مع هذا الفأس، يد الخشبية هذه مثلا، فيصيب هذا نفخة الكيس هذه أو البثور أو الحبوب التي بداخلها ماء، هذا هو أثر الأمانة. قال فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط. مثاله كأنك وضعت جمرا دحرجته على رجلك، ودحرج النبي صلى الله عليه وسلم حصاة على رجله، دحرجته على رجلك، ماذا يصيب الجلد بعد دحرجة الجمر؟ ستنتفخ هذه الأماكن التي أصابها هذا الجمر ويمتلئ ماذا؟ يمتلئ ماء. قال فنفط أي فانتفخ، فتراه منتبرا أي يرتفع وينتفخ وليس فيه شيء، ليس فيه إلا الماء، إن كان هنالك الماء ليس فيه دماء ولا كذا، إنما من أثر ماذا؟ من أثر الجمر الذي دحرجته على قدمك. الشاهد هذا يريد أن الأمانة لا تبقى إلا أثر، ولكن حقيقة لا يوجد أمانة. تنظر إلى الرجل تظن أنه رجل أمين، تنظر إليه تقول ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، ولا يوجد في قلبه ماذا؟ ولا يوجد في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لا يوجد عنده أمانة. بالظاهر شيء يعجبك جسده، وفي حقيقته خاون من الإيمان. هذا المعنى، كالجمر الذي تدحرجه على رجلك أو يدك فينتفخ مكانه ويكون بداخله الماء، ولكن لا يوجد شيء آخر. هذا هو التشبيه. قال: ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله، قال: فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. على خلاف الماضي، الحديث الأول، الأمانة شيء طبيعي، فيأتي زمان يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، صارت سمة خاصة لفلان من بني فلان، واحد من قوم، لقلة الأمانة وعزتها في هذا الوقت، وقد حصل. قال: حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. لاحظ التشبيه بالشكل، يعجبك ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، ولكن في داخله لا يوجد إيمان، كالجمر عندما تدحرجه على رجلك فتنتفط أو تنفط، فتراه منتبرا، ترى هذا الأثر انتبر وانتفخ وليس فيه شيء. قال، يقول حذيفة: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لأن الأمانة شيء طبيعي، المسلم أمين، فلا أنظر قول الله أنا أبايع هذا، هذا أمين، هذا ليس بأمين، لا يوجد عندهم، وهذا موجود عندنا. أنت عندما تريد أن تعطي مالك لأحدهم تفكر 100 مرة في موضوع الأمانة وتخشى على مالك إلى آخره. في زمانهم يقول حذيفة: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت. لماذا؟ قال: لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، الدين يمنعه من أن يخون الأمانة، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، الوالي الذي يقوم عليه خاف، لا يستطيع أن يخون. قال: وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. هذا في زمانه. ماذا لو حصل أو لو كان في زماننا، ماذا سيفعل؟ سبحان الله. هذا الحديث يبين فيه شدة الأمانة. الحديث الذي بعده وهو الحادي أو الواحد بعد 200، قال: وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم يجمعهم يوم القيامة بعد أن يبعثون، بعد أن يبعثوا عفوا، فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم، طبعا تزلف تقترب لهم لكن لا تفتح، لمن تفتح؟ تفتح للنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في سورة الزمر: حتى إذا جاءوها وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. لاحظ هنا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. مجرد أن يأتي الذين كفروا إلى جهنم تفتح الأبواب فورا ويدخلوها ويدخلونها. في الآية التي بعدها: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، حتى إذا جاءوها وفتحت الواو. يوجد فرق بين الآية الأولى والثانية. لماذا؟ لأن مجيء المؤمنين إلى الجنة وتزلف لهم لا تفتح، يحتاجون إلى شفاعة وتفتح للنبي صلى الله عليه وسلم. فالواو هذه فيه هنا عندنا حذف، يحصل شيء بعد ذلك تفتح، بخلاف جهنم مجرد المجيء تفتح أبواب جهنم نسأل الله السلامة، فيقحمون فيها أو يقتحمون فيها. هنا تزلف لهم الجنة فيأتون آدم، تزلف ولا تفتح، فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك. يذكر خطيئته أكل التفاح، أكل عفوا الله مستعان، نقع في خطأ الناس سبحان الله، أكل الثمرة من الشجرة التي لم يسميها الله سبحانه وتعالى لنا لا، لأنه لا عبرة لنا في معرفتها. ماذا يهمنا سواء كانت تفاحة أو كانت قمحا أو كانت غير ذلك؟ في أقوال عند بعض العلماء ولا يوجد على ذلك أي دليل، ولا يوجد فائدة ترجع حقيقة من ذكرها، ولا لذكرها الله سبحانه وتعالى لنا. العبرة في المخالفة. قال: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله. قال: فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. يعني يذكر نفسه ويذكرهم بماذا؟ بقصته وخطيئته في 3 كذبات كذبها، ويتواضع عليه السلام ويعرف أن هذا ليس له. يقول: اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى فيقول، لاحظ حتى الحديث: الذي كلمه الله تكليما، وكلم الله موسى تكليما، كلام حقيقي بحرف وصوت. لذلك أهل السنة بالاتفاق أن الله يتكلم. قال: فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. روحه أي أن هذه الروح من الله سبحانه وتعالى. قال: فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الحديث عن فتح باب الجنة، وهنالك حديث في الشفاعة الكبرى في بداية الحساب، فهذا سيحصل وهذا سيحصل، وهذه من المقامات الكبيرة، الشفاعات العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فيقومان الجنبتي الصراط يمينا وشمالا، لعظم الأمانة وعظم الرحم، يصورهما الله سبحانه وتعالى بصورة معينة الله تعالى أعلم بها، وكأنها كأن الأمانة تطالب الحقوق الذي خان الأمانة، والرحم تطلب حقها، لعظم الأمانة وعظم الرحم. قال: فيمر أولكم كالبرق. قلت: بأبي وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ هكذا يكون حال بعض المؤمنين، ونسأل الله تعالى أن نكون منهم، كمر البرق. قال: ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: ربي سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا. السرعة والبطء بقدر ماذا؟ بقدر الأعمال. نسأل الله السلامة، اللهم سلم سلم. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة. هذه كلاليب خطافة تخطف، تريد أن تسقط أناسا في النار. هذا الصراط هذا جسر ممدود بين الجنة على فوق النار، يوصل إلى الجنة، من اجتازه نجا، وهنالك أناس لا يستطيعون النجاة، وهذه الكلاليب تخطفهم وتقحمهم في النار. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج تخدشه ولكنه ينجو، ومكردس، وفي رواية في حديث آخر مكدوس، ومكردس في النار. هنالك من تخطف هذه الكلاليب تخدشه خدشا ثم ينجو، لكنه سيناله هذا الخدش الخطير، يؤلمه ويخيفه حتى يصل زحفا إلى النجاة. وهنالك أناس تخطفهم الكلاليب وماذا؟ ويقعون في النار. والظاهر هذا من أمة لأمة، الكلام هذا في أمة التوحيد. أما الكفار الأصليين الذين ماتوا على الكفر، على الشرك، على الكفر الأكبر، لا يصلون إلى الصراط، بل يقحمون في النار قبل ذلك. وهل يحاسبون أو لا يحاسبون خلاف بين أهل العلم. والظاهر والله أعلم أن الحق في هذا أو الصحيح في هذا والله تعالى أعلم، أنهم يحاسبون، ولكن ليس حساب من باب تخفيف سيئاتهم وغير ذلك، فهم في النار خالدين مخلدين. ولكن لعلهم باب عرض الأعمال عليهم، تقريرهم بأعمالهم، والله تعالى أعلم. طيب، قال: والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا، رواه مسلم. والشاهد في هذا الحديث: ترسل الأمانة والرحم وتقومان على فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. قوله: وراء وراء، هو بالفتح فيهما، وقيل بالضم بلا تنوين، ومعناه لست بتلك الدرجة الرفيعة، وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع، وقد بسطت معناها في شرح صحيح مسلم، والله أعلم. النووي رحمه الله تعالى له شرح المنهاج على صحيح مسلم ابن الحجاج. طيب، الحديث الأخير نقرأه قراءة. قال حديث الثاني بعد المئتين: قال: وعن أبي خبيب بضم الخاء المعجمة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما وقف الزبير يوم الجمل، الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، عمته صفية رضي الله تعالى عنها، صفية بنت عبد المطلب. والزبير هذا من السابقين في الإسلام، وهو حواري من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك في حديث رواه الإمام أحمد والترمذي. عندما في الحديث، وهذا الحديث يرويه عاصم بن بهدلة عن ذر بن حبيش، لما دخل ابن جرموذ الذي قتل الزبير، قال له ابن جرموذ، استأذن أن يدخل على علي، فماذا قال علي؟ هو يريد أن يفرح علي أنه قتل الزبير. في بعد قصة الفتنة وقصة الجمل عاد الزبير ولم يقاتل، ترك، وأنه كان مع معاوية فترك، ولكنه قتل. فقال علي رضي الله تعالى عنه: بشر قاتل ابن صفية بالنار. ثم ذكر الحديث، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير بن العوام. والله تعالى أعلم. يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وهذا الذي قتله الحجاج، وهنا في يوجد شبهة: هل عبد الله بن الزبير خرج على الحجاج، أو خرج على عبد الملك بن مروان؟ والحجاج كان عاملا عنده، الخروج على عبد الملك، لا، الكلام ليس صحيحا. عبد الله بن الزبير لم يخرج على الخليفة. لماذا؟ لأنه لم يبايع أصلا، بل كان الكثير من الناس قد بايعوا عبد الله بن الزبير على الخلافة، لذلك كان ينادى ويلقب بأمير المؤمنين على مكة والمدينة وغير وبلاد أخرى، فهو لم يكن خارجيا خرج. ومع ذلك، بعد قصة عبد الله بن الزبير، وبعد قصة العلماء والناس الذين خرجوا وقتلوا في زمان الحجاج بالذات، أجمع أهل العلم على عدم جواز الخروج، مع أن الأحاديث واضحة، ولكن أيضا جاء الإجماع بعد القصص الفتن التي حدثت. طيب، قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، من أم عبد الله؟ أسماء بنت أبي بكر. هذا الزبير كان غيورا على زوجته، في قصة عند البخاري رضي الله تعالى رحمه الله تعالى، أن أسماء كانت تحمل النوى من خيبر، مزرعة للزبير، إلى المدينة على رقبتها أو على كتفها، فرآها ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم، فأناخ راحلته لها ونزل حتى تركب، وهي لم تلتفت وبقيت ماشية. لماذا؟ تقول: تذكرت غيرة الزبير، تعرف أن الزبير يغار حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لا تريد، وبقيت تمشي. سبحان الله، أين نساءنا من هذا؟ أين نساءنا من هذا؟ فنسأل الله أن يصلح حال نساء المسلمين وحال الرجال. قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني، فقمت إلى جنبه، فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم. وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني الدين، لأن يقتل المرء في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل في سبيل الله وعليه دين، لا يدخل الجنة حتى يقضي هذا الدين. جاء في حديث الأمر خطير، كل شيء يغفر للشهيد إلا الدين، حقوق الآخرين. فهذا هم الزبير، كان عنده أموال كثيرة وضيع كثيرة، ولكنها كانت أمانات للناس، وهذا دينه أمانات للناس. فهو عنده خبر إما بمنام بإيحاء من الله سبحانه وتعالى إلهام، أو بشيء آخر أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتل، ولا يفكر في موضوع موته، فالموت حق. يفكر بماذا؟ بأكبر هم عنده الدين. قال وإن من أكبر همي لديني، أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ يسأل. ثم قال يا بني بع مالنا واقض ديني، قبل أن يوزع التوزع التركة. قال وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، أوصى بثلث المال وثلث الثلث لبنيه، قال يعني لبني عبد الله بن الزبير ثلث الثلث. قال فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك. قال هشام من؟ هشام ابن عروة ابن الزبير، يعني عبد الله يكون عمه والزبير يكون جده. قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد، وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. اسمع من مولاه، يعني إذا عجزت عن الدين أو عن شيء من الدين لا تستطيع أن توفيه، عليك بمولى الزبير، عليك بمولاي. من مولاه؟ قال فاستعن عليه بمولاي. قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبتي من مولاك؟ قال الله، الله مولاه، ومن كان الله مولاه فلا يوجد شيء يخشى. قال فوالله ما وقعت، يقول عبد الله بعد هذه الكلمة، قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه. سبحان الله. قال فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين، عنده أراض لكن أموال ما عنده. قال إلا أراضين منها الغابة 11 دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. قال وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة، لا تحملني أمانة، اعتبره دينا علي، يعني إذا تأخرت عليك فأخشى عليه أن يكون قد ضاع، فلا تقل أنني خنت الأمانة، فمن الآن اعتبره دينا حتى أقبل أن أجعله عندي. فيقبل الذي يعطيه هذا المال. قال فيستودعه إياه. قال وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. لا ينظر إلى ولايات ولا إلى أقضية أن يكون قاضيا ولا إلى أي شيء آخر، إنما كان يخرج غازيا. قال عبد الله فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته 2200,000، يعني 2,200,000 و200,000. قال فلقي حكيم بن حزام عبد الله ابن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ فكتمته وقلت 100,000. هذا ليس من الكذب، فهذا عليه من الدين من التألف، لكن أيضا عليه أشياء أخرى ما ذكرها، يجوز هذا. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع هذا 100,000، مع أن الذي عليه 2,200,000. فقال عبد الله: أرأيتك إن كانت 2,000 و200,000؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم أو عجزتم عن شيء منه فاستعينوا به. هذا طيب، الحكيم بن حزام رضي الله عنه يقول استعينوا به. قال: وكان الزبير قد اشترى الغابة 70,100,000، فباعها عبد الله 1,600,000، مبلغ كبير جدا. يعني بقي من الدين في هذه الغابة 600,000 فقط. ثم قام فقال: من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله ابن جعفر وكان له على الزبير 400,000، فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم، يعني أنا أصبر أو أترك أو أسامح. قال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها في من تؤخرون، إن أخرتم أنتظر بعد الجميع أخذ حقي. فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة. قال عبد الله: لك منها هنا إلى ها هنا، من هذه الغابة. فباع عبد الله منها فقضى عنه دينه، كم؟ 400,000. وأوفاه وبقي منها 4 أسهم ونصف من هذه الغابة. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة، فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم 100,000. قال: كم بقي منها؟ قال: 4 أسهم ونصف، يعني 400,500. فقال المنذر ابن الزبير: قد أخذت منها سهما 100,000. قال عمرو بن عثمان: قد أخذت منها سهما 100,000. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما 100,000. فقال معاوية: كم بقي منها؟ قال: سهم ونصف. قال: قد أخذته 50,100,000. قال: وباع عبد الله ابن جعفر نصيبه من معاوية 600,000. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين، يعني دفع الديون التي عليه. ولكن لعل هنالك من هناك من لم يخبرنا بدينه، فلا يريد أن يقسم الميراث حتى يتأكد. قال: لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي في الموسم، فلما مضى 4 سنين قسم بينهم ودفع الثلث، وكان للزبير 4 نسوة، فأصاب كل امرأة 1,200,000، فجميع ماله 50,100,000، رواه البخاري. الشاهد من هذا الحديث كله عظم الأمانة التي كانت تهم من الزبير، وأهمت عبد الله ابنه حتى بقي 4 سنوات ينادي بالموسم: من له دين، من له أمانة، فليأتنا فلنقضه. هذا من عظم الأمانة. طيب، نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.